بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد انتهينا من هذه الجملة، ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن وأن يصدق بالأحاديث النبوية والآثار السلفية الواردة في باب الإيمان بالقدر خيره وشره، مثل حديث ابن مسعود كما سيأتي إن شاء الله. وهذا من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. والتصديق بالأحاديث فيه أي بالقدر بالتخصيص، إنما خصص الكلام فيه وإلا فالواجب الإيمان بجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الدين، سواء كانت معاملات أو عبادات أو اعتقادات أو إلى آخره. كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والتسليم له، لأنه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا هو سر المسألة: إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فالذي يكذب رسول الله أو يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة إنما يرد وحي الله عز وجل ويرد أمر الله عز وجل. والله عز وجل في القرآن أخبرنا في مواطن كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم بشر، والفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وإنما خص الكلام بالتصديق بأحاديث القضاء والقدر لكثرة الخوض فيها بالباطل وكثرة ردها وعدم الإيمان بها عند بعض الفرق المبتدعة. فلذلك قال: التصديق والإيمان بهذه الأحاديث. ثم قال: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. لأن لما وكيف اعتراف، تتضمن الاعتراف، والاعتراف ينافي التصديق والإيمان. ولأن لما وكيف تجلب الشك والدخل في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسد هذا الباب. فالواجب على المسلم ألا يخوض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عموما وفي أحاديث القدر بلما وكيف. لماذا؟ لأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم يقين لا يعتريه نقص ولا شك ولا يعتريه تناقض أبدا، لا يمكن أن يدخل فيه هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله عز وجل، فلا يعترض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلما ولا كيف. واضح؟ فهذه الأمور فيها تنافي مع الإيمان وتنافي مع التصديق الجازم. وهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين أثنى الله عز وجل عليهم كانوا إذا أتاهم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويصدقون ولا يجادلون ولا يعترضون، يؤمنون به ويصدقون ولا يجادلون فيه ولا يعترضون. قال: وهم أفضل الناس، وهم أفضل الناس. فلو كان هذا الاعتراض وهذا السؤال خيرا لسبقونا إليه، لا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. هذا جانب ودليل. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإمساك، وأمرهم بالإمساك أي بالإمساك عن الخوض والكلام في القدر وما يتعلق به، وإنما هو التسليم. فإذا لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها بلا تردد بلا شك بلا اعتراض. ثم قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هذه قاعدة يقول لك الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الأحاديث النبوية يمكن أن نقسمها، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: أحاديث واضحة المعنى، ظاهرة المعنى، العقل يفهمها ويسلم لها، وهذا شأن يعني أغلب الأحاديث، واضحة سهلة يسيرة المعنى. وهناك جملة من الأحاديث أو بعض الأحاديث قد لا يفهم الإنسان منها ما الغرض منها، لماذا قال كذا، كيف يحصل مثل هذا، فيكون هناك في نوع من عدم الفهم أو الغموض بالنسبة لهذا الشخص، بالنسبة لهذا السامع. سينبه هذا أو على هذا الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله. فإذا حصل لك مثل هذا الأمر فيقول لك الإمام أحمد: فقد كفي ذلك. ما معنى كفي ذلك؟ أي لم تحتج للخوض فيها. كفيت أي أن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو حجة لا تحتاج معه للخوض في بلوغ معانيه الخفية، ما تحتاج، انتهى، سلم وآمن، لأنه ليس كلام بشر، ليس كلام من عند البشر، بل هو كلام مبلغ به عن الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل كما سبق: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما جاء كفار مكة لعبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا له: أنت تكتب عن محمد كل شيء، ومحمد بشر يغضب ويرضى، فلا تكتب عنه كل شيء. فراح فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، أي اكتب كل ما تسمع، كل ما تسمع اكتب. فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. ما نطق هذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه إلا حقا. فإذا أنت كفيت، كفيت ماذا؟ كفيت عن البحث، كفيت عن البحث عن المعاني الخفية. عليك التسليم، عليك الإيمان. فلذلك قال: أحكم له. ما معنى أحكم له؟ يعني أغلق أي باب من أبواب الريب أو الشك أو الخلل، لأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق وحق وعدل ويقين، لا شك فيه، لا شك فيه. فالواجب ماذا؟ فعليه وجوبا الإيمان به، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغه عقله. فلا دخل للعقل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله. فلا دخل للعقل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع في هذا المزلق وهذا الخلل بعض الناس فردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جعلوا عقولهم حاكمة على رسول على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وسيأتي إن شاء الله. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له بلا تردد. بلا تردد مثل ماذا؟ قال: مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل حديث الصادق المصدوق. أشار بهذا إلى حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بأربع إلى آخره. وفي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيدخلها فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الإمام أحمد: هذا الحديث حق وإن لم يبلغه عقله في بعض معانيه لست ملزما ولا مكلفا أن تخوض فيها، لأنها محكمة ولأنها صدق وعدل. قال: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها، يعني ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله عز وجل وأننا نراه كما نرى القمر ليلة البدر لا نضام في رؤيته، فإننا نرى الله عز وجل على الحقيقة، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك، أن المؤمنين يرون الله يرون ربهم يوم القيامة. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وأراد عليه الصلاة والسلام أننا نرى الله عز وجل كما نرى القمر ليلة البدر بوضوح وجلاء ولا خفاء في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يرى الله عز وجل يوم القيامة. قال: والآيات القرآنية تفيد ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر إلى الله عز وجل، وقال الله عز وجل: كلا بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار لمحجوبون عن رؤية الله عز وجل، مما يدل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، وإلا ما الفرق؟ فالأحاديث الواردة في الرؤية أيضا نؤمن بها ولا نخوض فيها ونسلم لها. قال: وإن نبت عنها الأسماء واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قوله وإن نبت عنها الأسماء، قوله رحمه الله تعالى وإن نبت عنها أي عن الأحاديث، ونبت قال بمعنى نفر عنها الأسماء أو العقول، واستوحش منها المستمع. ما معنى استوحش؟ يعني وجد عدم ألفة أو عدم تقبل في النفس، فهذا من الشيطان، فهذا من الشيطان، لا تلتفت إليه يا عبد الله، لا تلتفت إليه يا عبد الله، ولا تعمل عقلك في الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وهذا المزلق الخطير. اليوم نرى كثيرا أو نسمع من بعض الناس يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن ما فيها من معنى لا تتقبله العقول، فيعترض على الأحاديث ويضعفها ويردها. وهذا أمر دقيق جدا وخفي، أعني التكلم على المتون وما فيها من نكارة ومخالفة. وهذا كما ذكر العلماء إنما يكون للعالم الذي اكتملت عنده آلة الاجتهاد ومارس الأحاديث النبوية ممارسة تعينه على معرفة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ويكون عند هذا العالم الحجة والبرهان أو شيء من الدليل في مناقشة بعض الأحاديث. ليس الباب مفتوحا للجميع، لذلك الأئمة كلامهم على المتون قليل، وكلامهم غالبا على الأسانيد، وإذا تكلموا على المتون فإنهم غالبا ينقدون السند ويستدلون في رد بعض المتون أو في رد المتن وإن كان ظاهره الحسن بأحاديث أخرى تدل على عدم صحة هذا الأمر. هذا خاص لبعض العلماء الذين اكتملت عندهم آلة الاجتهاد في هذا الباب، ومع ذلك شيء منه يقبل وشيء لا يقبل وإن كان عالما كبيرا، لأنه إذا ما أتى بالحجة الواضحة والأمر البين لا يقبل منه، يرده العلماء وإن استنكره بعض العلماء. واضح؟ لكن أن يكون هذا الباب مفتوحا للجميع وبكل سهولة ينتقد ويرد ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مزلق خطير. لذلك قال شعبة أو قال غيره من السلف: لا تنظروا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما انظروا إلى الأسانيد، فإن صحت وإلا، يعني إذا صحت انتهى، وإذا لم تصح الأسانيد انتهى، اكتفيت بضعف الأسانيد عن الخوض في المتون. ولذلك هؤلاء الذين يخوضون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا على بغير حجة ويفتحون هذا الباب على ضلال، ليسوا على هداية، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لعبة وليست قابلة لمثل هذه الدراسات الخاطئة. ما ينفع هذا الكلام. الآن لو فتحت بعض المواقع تجد بعض الناس يخوض في الأحاديث النبوية ويستنكر بعض ألفاظ الحديث ويردها، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، بل بعضها تكون في الصحيح وبعضها يكون صححها الأئمة، وهذا بعقله القاصر. لماذا لا يخوض العقل بانفتاح في المتون؟ لأن العقل إيش؟ قاصر، لا يدرك حقائق الأمور. لذلك من قصر العقل وعدم إدراكه للعلم قد تنبو الأسماء عن الأحاديث، وقد تستوحش النفس الأحاديث، لا لقصور في الحديث وإنما لقصور في السامع. فلو حصل لك هذا الأمر، لو حصل لك هذا الأمر فوطن نفسك على التسليم، فوطن نفسك على التسليم، ولا تلتفت لهذا الاستيحاش ولا لهذا النفور، فهو خلل فيك. لذلك النبي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. واضح؟ ثم قال: فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا، حتى لو كلمة واحدة ما يردها. لماذا؟ لأنها كلها وحي. وغيرها من الأحاديث المأثورات أي المنقولات عن الثقة، هنا وضع لك شرط، الشرط وهو أن تكون هذه الأحاديث ثابتة وصحت عند العلماء وجاءت بأسانيد مقبولة، لا كما يفعل بعض المخالفين من استدلال بالأحاديث المنكرة في باب الصفات كالحدادية كما نبه على ذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هذا منهج خاطئ. قال أن لا يرد منها حرفا واحدا، ولذلك العلماء حتى في مجال نقد أحاديث من جهة السند لا يفتحون الباب، نقد الأحاديث من جهة السند لا يفتحون الباب لكل أحد في كونه ينقد ويخرج نقده للناس. الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن من يبحث في الأحاديث كيف يعمل، قال لا مانع يبحث ويخرج ويدرس لكن لا يخرج شيئا للناس. ولذلك بعض من لم يتأهل في علم الحديث وإن ادعى تأهله، بعض من لم يتأهل في علم الحديث نجد له أبحاث منشورة في الإنترنت يضعف فيها أحاديث صحيحة صححها الألباني وغيره من أهل العلم، فتجده يقول هذا الحديث فيه علة وفيه كذا، والألباني وإن لم يصرح باسم الألباني والصواب فيه أنه ضعيف، بينما لو دققت ودقق الباحث قد يجد أن حكم الألباني هو الصحيح بإذن الله عز وجل غالبا. طيب هذا الآن جاء يضعف لأنه يضعف ويستدرك على الألباني لأن باعه لم يشتد ولأنه استعجل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو استعجل إبغى أن يريد أن يعرف عند الناس أنه محدث وأنه يصحح ويضعف فيسقط لا مكانة له. فلذلك لا تنخدعوا بارك الله فيكم من بعض الأبحاث التي كانت تنزل سابقا في شبكة السحاب والآن تنزل في بعض المواقع المتسمية بالسلفية، لا تغتروا بهذه الأبحاث بهذا الكاتب، ولو زعم أنه يدرس العلل شرح العلل أو نحو ذلك فإن اختياره لشرح العلل دليل على قصر باعه وعلمه وجهله وتعالمه، لأن هذا الكتاب لا يدرسه إلا المنتهون من طلبة العلم، وهذا الكتاب من يدرسه إما عالم بعلم العلل وعلم الحديث وله باع وشاب وشاخ في هذا العلم، وإما يدرسه شاب، فإنما يريد أن يتوصل بمثل هذا الكتاب للطعن في تخريجات الألباني والمتأخرين وتقوية منهج المتقدمين والمتأخرين بصورة أخرى، فلذلك لا يلتفت لهذا ولا يلتفت لهؤلاء الكتبة، فإن هؤلاء إنما يعدون من صغار طلبة العلم إن صح وصفهم بهذا، فلا تغتروا. لذلك أعيد مرة أخرى، ليست أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعبة، وليست أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتخريجها هو من باب الحلاقة تتعلم على رؤوس الناس، ما يصلح هذا، هذا دين، هذا دين الذي يأتي ويعلق على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعفها ويصححها وهو لم يتأهل، إنما حقيقة أمره اللعب بالسنة شاء أم أبى. والله أنا مجتهد، أنا أبغى أتوصل، إذا كنت صادقا ابحث واجمع ودقق وخلي عندك انتظر ثم أعرض على العلماء، فإن وافقوك فبها وإن خالفوك فتعلم أين موطن الخطأ، أما أن تنفرد وأنت لا يعرف لك شيوخ ولا يعرف لك يعني صلة بالسلفيين ثم تنفرد بتصحيح أو بتضعيف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل وجد الإخوة أن هذا الشخص يمسك أحاديث الصحيحة للألباني رحمة الله عليه حديثا حديثا فيضعفها، فاليوم مثلا يضعف حديث مثلا 1100، غدا مثلا أو المقال التالي حديث 1120، المقال الذي بعده حديث 1125 وهكذا. فوجد أنه يتتبع الألباني ويتقصد الألباني، وهذا إنما نعرفه عن الحدادية، إنما نعرفه عن الحدادية، ونعرفه أيضا عن المنبارية أصحاب المتقدمين والمتأخرين. أما العلماء يحترمون الألباني وتخريجاته، يستفيدون منها، فلو حصلوا أن عنده خطأ نبهوا برفق، نبهوا برفق. ما ليس مثل هذا الكاتب ونحوه الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره في القدر وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أول الإمام أحمد رحمه الله تعالى نبه على قضية أن لا تجالس أهل البدع ولا تخاصمهم، ثم هنا قال: وأن لا يخاصم أحدا. ليس المعنى واحدا، يعني ليس هنا تكرار، انتبه. هنا الإمام أحمد يقول لك: لا تخاصم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تخاصم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر وفي الرؤيا وفي غيرها، بل سلم. وكان الأئمة يقولون: بلغ السنة، إنما عليك البلاغ، فإن قبلها الحمد لله، وإن ردها فلن يقبل قولك، فلن يقبل قولك الذي تتخاصم معه. فإذا لا يخاصم أحدا ولا يناظره في هذه الأحاديث وفي جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عليه إبلاغه فقط. قال: ولا يتعلم الجدال في هذه الأمور، فإن الكلام في القدر، لاحظ، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، مكروه عند السلف كراهة تحريم، كراهة تحريم ومنهي عنه، لأنه يؤدي إلى الشك، لأنه يؤدي للشك في السنة النبوية وفي المسائل الشرعية، ولأنه يؤدي إلى عدم الإيمان، ولأنه يؤدي إلى الطعن في السنة النبوية. نحن أمرنا الشرع في كتب بني في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ألا نكذبها ولا نصدقها، ألا نكذبها وألا نصدقها، التي لا تخالف ما عندنا ولا يوجد في شرعنا ما يردها، ألا نكذبها ولا، يعني إذا كان في كتب أهل الكتاب أن مريم فعلت كذا من الـ من الـ من الأمور، وأن سليمان فعل كذا عليه السلام من الأمور، هذا نرد ونكذبه، لأن القرآن والسنة فيهما الخبر عن يعني نزاهة وكمال هؤلاء الأنبياء سليمان وغيره، وطهارة مريم أم عيسى عليه السلام، واضح؟ هذه نردها. لكن الشيء الذي ليس عندنا ما يرده ولا يصدق ولا ما يصدقه، ما موقفنا من كتب أهل الكتاب؟ لا نردها ونكذبها ولا نصدقها ونؤمن بها. لماذا؟ قال أهل العلم: لا نردها فتكون صدقا فنكون رددنا الصدق، ولا نصدقها فتكون كذبا فننسب كذبا لله عز وجل. وهي أحاديث أو وهي من التوراة والإنجيل، فما بالك بسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الثقات، ثم يأتي من يعترض عليها ومن يتلاعب بها ويردها ويضعفها ولو من جهة الإسناد. قال: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فكما قال أهل العلم: لا ترد البدعة بالبدعة، إنما ترد البدعة بالسنة، لا ترد البدعة بالبدعة، إنما ترد البدعة بالسنة. فعلى صاحب الحق وصاحب السنة أن لا يخوض في هذه الأحاديث، وأن لا يجادل، وأن لا يناظر، وأن يؤمن بها، وأن يسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.